أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع تفسير الجزء 15 من كتاب الله عز وجل. من بدء من هذه الليلة بدأ العد التناسلي لانتهاء رمضان. النهاردة الليلة رقم 15 في رمضان، وده معناه ان على فكرة رمضان السنة دي 29، فكون ان 29 يعني بعد انتهاء الليلة النهاردة اللي هي ليلة النصف هيبقى عندنا قدامنا 14 ليلة بس على رمضان. فبذكر نفسي بهذه الامور عشان السنة دي يبدأ يجتهد بقى شوية في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى في الجزء 15 هنتناول سورتين من سور القرآن. السورة الأولى هي سورة الإسراء، والسورة الثانية هي سورة الكهف. هبدأ أولا بسورة الإسراء. حد يعرف يقول لي إيه فضل سورة الإسراء؟ إيه فضل سورة الإسراء؟ تقول عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في ليلة إلا بعد أن يقرأ سورة بني إسرائيل. سورة بني إسرائيل هي الإسراء. فهنا ملاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة من الليالي قبل ما ينام لازم يقرأ سورة الإسراء. هذه واحدة. يقول عبد الله بن سعود رضي الله عنه في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء والكهف ومريم وطه الأنبياء: إنهن من العتاق الأول، أي من أوائل الصور التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون من سنته أنه بيكرر حاجة يبقى أكيد فيها معنى مهم جدا عايز النبي صلى الله عليه وسلم يغرسه في قلوبنا. ولكن قبل ما أتكلم عن المعنى ده عايز أسأل نفسي أولا: سورة الإسراء مكية ولا مدنية؟ ها؟ مكية. الإسراء كان في مكة. طيب إيه الظروف المحيطة بالإسراء؟ الظروف المحيطة بنزول سورة الإسراء. النبي صلى الله عليه وسلم أسري به في مكة، وبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، الإسراء ده يا إخواني كان بمثابة تحويل مجرى القيادة من بني إسرائيل إلى أمة الإسلام. فعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما أسرى بنبيه صلى بكل الأنبياء، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيحول الدفة الآن من قيادة البشرية من موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أمة بني إسرائيل إلى أمة الإسلام. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المعجزة اللي هي معجزة الإسراء والمعراج، أكيد النبي صلى الله عليه وسلم هيحتاج لأمرين. الأمر الأول: كيف يواجه النبي صلى الله عليه وسلم التحديات الخارجية اللي هي هتتلخص في ازدياد معاندة وازدياد استهزاء وازدياد سخرية بني إسرائيل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو ازدياد سخرية المشركين بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو التحديات اللي المشركين هيحطوها للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني هي مسألة بناء الأمة التي ستقود هذه الأمة. أنا النهاردة لما واحد يجي يقول لي في مثلا مستشفى من المستشفيات الكبيرة عاملة ناقصة عن مجموعة من المعدات الطبية، أنا النهاردة كواحد عمل شركة وهخش في المناقصة دي، أنا محتاج حاجتين: أولا أتجاوز التحديات اللي بتقابلني في الشركات اللي داخلة معايا في نفس المناقصة. الحاجة التانية إن أنا بقى أبدأ أعد الناس اللي عندي، أجهز الناس اللي عندي إن هم فعلا يكونوا أهل لتحضير الأجهزة والمعدات اللي أنا أخش بها للمستشفى دي. صح؟ يبقى النبي الآن هيواجه تحديين. التحدي الأول هو مزيد من السخرية والاستهزاء وطلب الآيات والعناد اللي هيكون موجود من المشركين. الحاجة الثانية بناء جيل قوي يكون فعلا أهل لقيادة هذه البشرية. علشان كده المحور الأساسي اللي هتدور في فلكه الصورة هو المحورين دول: محور إعداد الجيل القوي، الجيل المؤمن، الجيل الطائع، الجيل العابد. الجانب الثاني ازاي النبي صلى الله عليه وسلم يواجه التحديات. اما بناء الجيل فلن تبنى ابدا الاجيال الا على امرين: ارتباط وثيق بالقرآن، ثم بعد ذلك الأداب والسلوكيات العامة التي تمشي عليها الأمة. أكبر محور اتحركت من خلاله الصورة هو ربط الجيل ده بالقرآن، لأن الله عز وجل يعلم إن مفيش جيل هيقودها بعيد عن القرآن. جيل بعيد عن القرآن ممكن يقود؟ جيل لا يقرأ قرآن ولا يعمل بالقرآن ولا يقوم الليل بالقرآن ولا يعرف معاني القرآن، ده جيل يقود؟ ده جيل لا يقود. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ربط الجيل الأول اللي من خلاله ستقاد الأمم، ربط الجيل الأول بالقرآن، وده كان من أبرز المعالم الموجودة في الصورة. هات لي الآية رقم 9. قال الله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. خد بالك أنا هسرد عليك الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكر فيها إن الجيل اللي هيقود البشرية من بعد قافلة رحلة الإساء والمعراج جيل المؤمنين لابد أن يكون مربوط بالقرآن. هات لي رقم 9. قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. أدي واحدة. هات لي رقم 19. معذرة، هات لي الآية 39. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. هات لي الآية رقم 71. قال الله سبحانه وتعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. يعني يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بهذا القرآن. ينادى يوم القيامة: يا أمة القرآن تقدموا، حتى يعرض الله عز وجل علينا أوامر القرآن ونواهيه، ويقول لك أدي الأوامر عملت فيها إيه، وأدي النواهي عملت فيها إيه. فقال الله: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فالإمام المقصود بها هنا هو الإيه؟ هو القرآن. على قول بعض أهل العلم سيدعى كل إنسان يوم القيامة إلى القرآن، وتذكر عليه وتتلى عليه آيات القرآن الأوامر والنواهي. يا ترى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ها، أنت تعاملت بالربا قبل كده؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أنت بتغض بصرك؟ فيعرض على الإنسان، فيعرض ربه عز وجل على الإنسان يوم القيامة كل ما كان من أوامر القرآن ومن نواهي القرآن. فالآية دي تحذرك، اوعى في يوم من الأيام تخالف القرآن، أو اوعى في يوم من الأيام تكون بعيد عن القرآن. هات لي الآية 78. قال الله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. أدي القرآن، أكثر صورة في القرآن كله ذكر فيها لفظة القرآن وذكر فيها لفظة الكتاب هي سورة الإسراء. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أمة تقود الدول كلها وتقود الأمم كلها، لابد يكون ارتباطها بالقرآن، يكون ارتباط وثيق جدا جدا جدا. هات لي الآية 79. قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد إيه به، أي بالإيه؟ بالقرآن، نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود في الآخرة إنما يكون على قدر تمسك العبد بالإيه؟ بالقرآن، وقيام العبد بالقرآن. هات الآية رقم 82. قال الله سبحانه: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. شوف قد إيه القرآن عمال يذكر في الصورة، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول اللي عايز يكون إنسان صالح، اللي عايز ربنا يهديه للتي هي أقوم، اللي عايز ربنا سبحانه وتعالى يرفع درجته في الدنيا وفي الآخرة، فلن يكون هذا إلا بالتمسك بهذا القرآن. هات لي الآية رقم 88. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. هات الآية بقى خواتيم الصورة، هات الآية 105. قال الله سبحانه وتعالى: وبالحق أنزلناه، أي القرآن، وبالحق نزل، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله. شوف بقى هنا ربنا بيذكر لنا مدى تأثر الناس بالقرآن، تأثر أهل العلم وأهل الفضل بالقرآن. إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يبقى المحور الأساسي اللي كان ظاهر أول في الصورة هو محور القرآن اللي لازم أنت ترتبط به ارتباط وثيق. طيب أنا أرتبط بالقرآن ليه؟ أرتبط بالقرآن ليه؟ وأرتبط بتعليم القرآن ليه؟ لبناء الشخصية المؤمنة المسددة السليمة. طب إيه ملامح هذه الشخصية؟ ذكرت الملامح في القرآن. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في أوائل الصورة، هات الآية كده من أول الآية رقم 23، من أول الآية رقم 23 بدأ ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا كل ما يتعلق بالأنموذج المتعلق بالشخصية المؤمنة السليمة. وبعد كده من 23 لحد 38 دي صفات الشخصية المؤمنة. وبعد ما ربنا يذكر لنا الصفات يقول لنا ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، يعني أنت شخصيتك لن تكون مثل هذه الشخصية اللي احنا نذكر صفاتها الآن إلا إذا كان الإنسان منا مرتبط بالإيه؟ مرتبط بالقرآن. قال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ده الجانب الرباني. وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا. ويذكر الله سبحانه وتعالى الآيات المتعلقة ببر الوالدين. ثم آية 26 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بعد ذلك يذكر ربنا تبارك وتعالى بعد ما ذكر مسألة المبذر ذكر النقيض بتاعه، النقيض بتاعه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة. فربنا يذكر في الشخصية المؤمنة اللي يربيها القرآن إن هي شخصية وسط في الإسراف، شخصية وسط في الإنفاق، لا هي مسرفة مبذرة ولا هي شخصية قطورة بخيلة، بل هي وسط بين هذا وهذا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى بعض الأوامر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وأوفوا الكيل إذا كلتم، ولا تقفوا ما ليس لك به علم. ويثقل القرآن الشخصية المسلمة فيقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. لسانك هتسأل عنه تتكلمت في إيه، عينك ودانك أذنك سمعك بصرك كل ده ستسأل عنه يوم القيامة. ثم يذكر الله عز وجل ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من خلال سورة الإسراء بيبني لنا الشخصية اللي هتتولى قيادة الأمة، اللي من أبرز صفاتها ارتباطها بالقرآن. اللي سورة الإسراء زي ما قلت لك أكثر سورة ذكر فيها لفظة القرآن ولفظة الكتاب، أكبر سورة على الإطلاق وأكثر سورة على الإطلاق. يبقى أول حاجة الشخصية اللي هتقود لابد أن هي تكون مرتبطة بالقرآن ارتباط وثيق. في المسابقة اللي شغالة والله يا إخواني الواحد بيشوف نماذج فعلا تذهل والله العظيم. امبارح جاء رجل قعيد عنده 72 سنة جاي في مسابقة القرآن عشان يسمع القرآن كله. 72 سنة، 72 سنة بقى يعني ده احنا أبائنا 76 جالها الزهايمر خلاص. ده جاي ما شاء الله 72 سنة وهو قعيد ما بيعرفش يتحرك على رجليه وجاي علشان النهاردة يسمع القرآن كامل. لما تشوف النهاردة والله فعلا الواحد بيستبشر لما يكون معاك أكتر من حوالي قرابة 4000 متسابق. ولد امبارح ولد قد كده قد كده هو قاعد على ايد الشيخ علي هنا الولد القرآن كامل. فالولد بقول له قوم يا ابني هنا القرآن كامل، تعالى يا ابني هنا انت شكلك جزء او ثلاثة. قام بصص لي كده فقلت يا شيخ القرآن كله يا شيخ، القرآن كله ان شاء الله لا قوة الا بالله. النهاردة بنت 7 سنين 8 سنين وقاعدة مع الدكتور احمد رمضان، فانا بحسبها سنة او ثلاثة، ففوجئت بيقول لي 15 جزء 15 جزء. الجيل ده هو ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكن له. الجيل اللي يطلع بهذه الصورة مرتبط بالقرآن بهذه الصورة ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكن له. الجيل اللي يبقى جاي لي من المنزلة مشوار 3-4 ساعات ودافع من جيبه والأب جاي علشان أولاده والناس اللي جاي من اسكندرية والناس اللي جاي من كفر الشيخ، ده الجيل فعلا اللي تقول ان شاء الله ده بقى ايه ان شاء الله ربنا ان شاء الله كده. يعني ربنا بيبعت لك آيات كده يقول لك ما تيأسش ما تحبطش. ان شاء الله في جيل جاي، في جيل جاي لما تجد بنت 7 سنين وداخله ب15 جزء وما شاء الله. وشاب تاني كان هنا بيمتحن امبارح، ولد قد كده، الشيخ بيقول له قول لي مثلا يا ايها الذين امنوا في سوره البقره، يقول له عايز يا ايها الذين امنوا اذا كتب عليكم، ولا يا ايها الذين امنوا مش عارف ايه، ولا يا ايها الذين امنوا. واذا كان له مثلا قال له انت عايز ايه الموضع من ال8 مواضع بتوع سوره البقره، سوره البقره فيها 8 مواضع، انت عايز اي موضع منهم؟ ساعتها تقف. امبارح برضه هنا شيخ بيسال بيقول لي ولد ها قول لي فرعون كمل، فرعون كمل، قال له عايز بتاعت اي جزء، جزء كذا ولا جزء كذا ولا جزء كذا، سوره كذا ولا سوره كذا. لما ننظر لهذه النماذج سبحان الله، لما تلاقي الكفيف الذي لا يرى وجاي خاتم القران كامل وانت كمبصر مش عايز تحفظ 3 4 اجزاء مش عارف تحفظهم، لما تنظر الى مثل هذه النماذج سبحان الله قلبك يطمئن وقلبك ينشرح. النهارده كان في واحد جاي من بلد اسمها 100 غراب، جاي بمكتب، هو شيخ ومعاه المساعد بتاعه، جاي المسابقه وجايب معاه مجموعه الشباب اللي بيحفظهم ما شاء الله تبارك الله، الله اكبر. والله يعني احد المسؤولين هنا في المسجد جاي بيقول له احنا ما نقدرش نعمل معاك اي حاجه غير ان اللي رايح واللي جاي يبص راسك وبس على المستويات اللي موجوده. ده الجيل اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكن له، ده الجيل اللي ربنا ينصره، الجيل اللي مرتبط بالقران ارتباط وثيق. وخد بالك لان ربنا يعلم ان ممكن الانسان يرتبط بالقران وهو من ابعد الناس شخصيه عن القران، كما قال صلى الله عليه وسلم يظهر الاسلام، يظهر الاسلام حتى يكون التجار بالبحار وتضرب الخيل في سبيل الله، ثم ينشأ من بعد ذلك أقوام يقرؤون القرآن ثم يقولون من أقرأ منا، من أعلم منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما تقولون في هؤلاء، قلنا الله ورسوله أعلم. قال هل في هؤلاء من خير، قلنا الله ورسوله أعلم. قال أولئك هم وقود النار. ليه؟ هو قرأ القرآن بس مش متمسك بسلوك القرآن، مش متمسك بهدي القرآن ولا بأخلاق القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا أقوام يتعجلون القرآن ولا يتأجلونه، هو حامل القرآن بس بيبحث عن الفلوس وبس، يبحث عن الفلوس وبس، أو حامل القرآن ويقرأ القرآن رياء وسمعة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا كل النماذج دي. فربنا بيقول بعد مرحلة الإسراء في جيل هيقود الأمة، الجيل اللي يقود الأمة ده أول أنموذج عشان نقوم الشخصية بتاعته هي مسألة قراءة القرآن. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في عشرات الآيات أو في آيات كثيرة في سورة الإسراء ما يتعلق بالقرآن والتمسك به. ثم ذكر بعد ذلك المؤهل الثاني لقيادة الأمة وهي مسألة الأخلاق. يعني مثلا يا إخواني أمتنا النهاردة العالم الإسلامي العربي، العالم العربي بينفق 180 مليار ريال سعودي سنويا على المكياج. دي أمة تنصر؟ بالله عليكم دي أمة تنصر؟ المرأة بتجيب مكياج ب 180 مليار في العالم الإسلامي، دي أمة تنصر؟ فكان لابد من مقومات أخرى، مقومات مساعدة مع القرآن. إيه المقومات المساعدة؟ كان لابد أن ربنا سبحانه وتعالى يذكر لنا هذه الصفات اللي هي بدءا من آية 23 إلى الآية رقم 38، وهي الصفات المساعدة لهذا الجيل الذي ينصر. الأمر الثالث كان لابد من الاستفادة علشان نبني جيل قوي. هذا الجيل يعني ربنا سبحانه وتعالى ينصر به ويمكن له في الأرض ويكون أهل أنه يقود زمام القيادة بعد ذلك. كان لابد أن الجيل ده يستفيد من الخبرات السابقة، فكان لابد، لأن أنا داخل دلوقتي على تجربة يا أسامة لازم أستفيد من الخبرات اللي قبلي. أنا النهاردة قبل ما أعمل مسابقة قعدت مثلا مع تقريبا معظم الناس اللي عمل مسابقات للقرآن الكريم قبل كده علشان أشوف الناس دي انتهت فين وأبدأ أنا. فكان لابد النهاردة علشان تعمل حاجة ناجحة لازم تستفيد من خبرات السابقين. فكان لابد في الصورة ان ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك من صفات المتقدمين وما صنعوا. فذكر الله سبحانه وتعالى، وده الجزء الثالث معنا في الصورة، قال الله سبحانه وتعالى وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، آية 2، ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى ان بني اسرائيل ليه ربنا سبحانه وتعالى سلب منهم زمام قياده الدنيا، زمام قيادة البشرية، فقال لا تفسدن في الأرض مرتين، لأن أنتم أفسدتم في الأرض خلاص القيادة تنتقل منكم إلى أمة تكون أمة مصلحة في الأرض. ويذكر الله سبحانه وتعالى أنه سيبعث على اليهود عبادا له أولي بأس شديد ليدمروا هذه الأمة التي أفسدت في الأرض. وتنتهي برضو أيضا الآيات، تنتهي أيضا الآيات في سورة الإسراء بدأ من الآية رقم 101، قال الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. ده أنموذج فرعون، ده أنموذج لواحد كان ربنا أداله قيادة الأرض وذمام البشرية، ولكن كذب المرسلين واتبع هواه وعاد أهل الحق، فكانت النتيجة أن الوقت ده خلاص هذا القائد لابد أن حتما لابد يهلك ويأتي من بعد ذلك قائد جديد اللي هم كانوا بني إسرائيل. فذكر الله سبحانه وتعالى أيضا هنا تسلم بني إسرائيل زمام القيادة في الأرض من فرعون إلى من فرعون لهم لنظر للفساد الذي كان يتمتع به فرعون. ثم تأتي أمة بني إسرائيل على دين وعلى عبادة وعلى طاعة وعلى قرب، فإذا أفسدوا في الأرض تولى زمام القيادة من آخرين. ودي سنة ربنا في الكون حتى مع المؤمنين. بلاد الأندلس تولت زمام قيادة البشرية 8 قرون، 800 سنة الأندلس أسبانيا والبرتغال قعدت 800 سنة قائدة للدنيا. طب لما أفسدت وانتشر فيها الحب والعشق والغرام والهيام وكلام الفاضي ده كله، انتشر فيها الخمر، انتشر فيها مجالس الميسر، بعد 8 سنين خدمة للإسلام، 800 سنة خدمة للإسلام، 8 قرون خدمة للإسلام، في الوقت اللي كانت الأندلس بتسلم فيه، الأندلس المسلمة بتسلم فيه لملوك أوروبا النصارى وحولوا المساجد في أوروبا للكنائس، كان في نفس الوقت إذا كانت الشمس بتغرب في هذا المكان اللي كان مليء والعياذ بالله من معصية، كان ربنا سبحانه وتعالى أتى بقوم آخرين كانوا عباد لله تسلموا القيادة على يد، في نفس السنوات اللي كان بتسقط فيها الأندلس هي نفس السنوات اللي ربنا سبحانه وتعالى استخلف فيها محمد الفاتح علشان يفتح القسطنطينية. فصورة بني إسرائيل هي تسليم زمام القيادة. يبقى كان لابد أن أنا أكون واضح كده أمامي مين هؤلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى يجعلهم أهلا لتولي زمام القيادة. فذكر الله سبحانه وتعالى أولا صفاتهم تمسكهم بالقرآن، تولي زمام القيادة، 1 جيل متمسك بالقرآن، 2 جيل متمسك بالأخلاق 23-38، 3 جيل بيستفيد من تجارب السابقين، 4 جيل متذكر للآخرة يعمل دائما من أجلها. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى ذكر الآخرة في الصورة في مواطن متعددة. هات لي مثلا الآية رقم، قال الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جيل بيعد دايما للآخرة إلى قول الله سبحانه وتعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. برضو قبل ما انسى من الآيات اللي بتوضح إنك لازم تستفيد من تجارب السابقين، السابقين أفسدوا في الأرض فأهلكهم الله، فقال الله آية 16 وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا إيه؟ أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. آية 58 وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا. دي برضو من الآيات اللي ربنا بيقول لك خد بالك، ربنا بيقول لك خد بالك. يبقى إذن كان لابد برضو من ذكر الآخرة كما ذكر ربنا تبارك وتعالى، قال ربنا تبارك وتعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى، أعمى عن القرآن، أعمى عن طريق الهداية، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وإيه وأضل سبيلا. وأضلوا سبيلا. برضو من الآيات اللي بتقول الجيل اللي لابد أن يأخذ زمام القيادة يكون مربوط أو بالآخرة، هات آية رقم 97، قال الله: من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له أولياء من تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا، ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. الصفة الخامسة في صفات الجيل اللي يتولى قيادة الأرض بعد ذلك: جيل بعيد كل البعد، جيل بعيد كل البعد عن الشيطان، عارف كويس جدا الشيطان وألعيبه، يعلم كويس جدا قد إيه الشيطان حريص على إضلال الناس وعلى إغواء الناس، كما قال ربنا تبارك وتعالى آية 64: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، الغناء بصوتك هنا قول جماهير المفسرين الغناء، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. شاركهم في الأموال والأولاد هنا معناها أن يأمرهم الشيطان أن يأخذوا أموالهم من حرام وينفقوها في حرام. وعدهم أي أنسهم تماما الآخرة: وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا، وكفى بربك وكيلا. يبقى إذن المحور الأول من محاور سورة الإسراء هو ما يتكلم عن هذا الجيل الذي سيتولى قيادة الأمة بعد بني إسرائيل، بعد رحلة الإسراء والمعراج اللي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم، اللي من خلالها تسلم النبي صلى الله عليه وسلم زمام قيادة البشرية، كان لابد من بناء جيل يقود البشرية من بعد ذلك. فذكر الله سبحانه وتعالى أهم المقومات المتعلقة بهذا الجيل، وهي: واحد، تمسك بالقرآن، اثنين، الأخلاق، ثلاثة، الاستفادة من تجارب الأمم السابقة، أربعة، العمل العمل التذكر الدائم ذا الآخرة، خمسة، الحذر من الشيطان وحيل الشيطان وكيد الشيطان وحبائل الشيطان وشراك الشيطان ومصايد الشيطان. ده الجيل اللي يكون واعي وفاهم وناصح ويكون أهل فعلا لقيادة الآخرة. السورة أيضا لم تخلو من معاندات وطلب الأسئلة وطلب الآيات من مشركي مكة. طبيعي جدا أن بعد ما النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، المشركين استهزأوا به وسخروا به ويقولون: انظر يا أبا بكر، يزعم صاحبك أنه قد ذهب إلى بيت الشام وعاد في ليلة. فقال: إن كان قال فقد صدق، إني أصدق في خبر السماء، انا اصدقه ان هو يعني في خبر السماء، الخبر بيجي له من السماء، افلا اصدقه في هذه؟ هو مش قال خلاص اصدقه، انتهت. فربنا سبحانه وتعالى ذكر ايضا عناد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، عناد المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: اول عناد ذكره الله عز وجل في السورة 49: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. تكذيب بدار الآخرة: قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا من لا يرجعنا للدنيا، قل الذي فطركم أول مرة، اللي خلقكم أول مرة هو القادر. إنه إيه؟ خدوا بالكم من حاجة، خدوا بالكم من حاجة، إن أيهما أصعب، ان الواحد يخترع تلفزيون ولا يصنع تلفزيون؟ اختراع اصعب. اللي قاعد يخترع التلفزيون ده اللي قاعد يخترع لمبه جرب 9999 مره، اللي هو اديسون اللي اخترع المصباح ده، قاعد يجرب 9999 مره، يعني قرب على مره النجاح كانت مره رقم 10000. فده الصعب، الخلق اول مره صعب. طب بعد كده الاعاده بقى، اعاده التصنيع لا سهله. فعلشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ربنا علمه قال له: كل الذي فطركم، واللي فطر ده معناه اللي خلق على غير مثال صادق. علشان كده لما اقول لك انت صايم ولا فاطر، فاطر دي غلط، لان فاطر هو الخالق على غير مثال صادق. انت صائم ولا مفطر؟ الحمد لله ايه فاطر السماوات والارض. فربنا هنا بيقول له لو قالوا لك من يعيدنا قل لهم ايه الذي ايه اللي اوجدكم اول مره على غير مثال سابق قادر انه ايه يعيدكم مره ثانيه. فسينغضون اليك رؤوسهم التحدي الثاني ويقولون متى هو؟ طب وامتى ده بقى؟ فربنا سبحانه وتعالى قال له قل يا محمد قل عسى ان يكون قريبا. طب ليه يقول لهم قل عسى ان يكون قريبا؟ فوق بقى اتعظ بقى. ده الامر التحدي الاول كان متعلق بالايه بالخلق، التحدي الثاني بوقت الاعاده ووقت القيامه متعلق بوقت القيامه. التحدي الثالث قال الله سبحانه تحديات بقى الدنيوية بتاعتهم آية 90 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. شوف سبحان الله، شوف مدى محلل الفكر اللي كان وصل بقلوب هؤلاء وعقول هؤلاء. احنا مش هنؤمن ليك غير لما تطلعنا من أرشة مية، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. طب ما الكتاب موجود. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. سبحان الله سبحان الله. تحديات كان لابد ان ربنا سبحانه وتعالى يذكرها كده في اثناء السوره تعريجا على طلبات المشركين، تعريجا على طلبات المشركين. ياتي المشركون الى النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد ادع لنا ربك، ادع لنا ربك. طب ادعي بايه؟ ادع لنا ربك ان يجعل لنا الصفا ذهبا. هذه كانت من ضمن التحديات اللي المشركين طلبوها بعد الاسراء، فان حول لنا الصفا ذهبا امنا بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي ربه أن يجعل الصفا ذهبا، فقال فأنزل الله عز وجل لجبريل يا محمد إن أردت أن يجعل لك ربك صفا ذهبا صنع ذلك، فمن كفر بعد ذلك فإن الله يعذبه عذابا شديدا لا يعذبه أحدا من العالمين، وإما أن يفتح الله عز وجل لهم باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل يفتح لنا ربنا باب التوبة والرحمة. فنزل قول الله سبحانه وتعالى آية 59 وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة، أي آية واضحة ظاهرة، فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا إيه إلا تخويفا. ماشي إخواني؟ طيب الله المستعان. السورة الثانية سورة الكهف، وسورة الكهف أيضا من الصور اللي النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتكرارها دائما. سورة الإسراء النبي كان بيقرأها إمتى؟ كل الليل قبل ما ينام. طب وسورة الكهف النبي أمرنا بقراءتها إمتى؟ كل جمعة. فقال صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في ليلة الجمعة أو نهارها أضاء له الله من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء الله له من النور من مقامه إلى بيت الله العتيق. سورة الكهف من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا من قرأها قرأ العشر آيات الأوائل منها وفي رواية الأواخر عصم من فتنة الإيه؟ الدجال. إيه العلاقة بقى من سورة الكهف؟ سورة الكهف أولا مكية ولا مدنية؟ مكية ولا مدنية؟ مكية. طيب ليه؟ سورة الكهف لماذا أنزله الله عز وجل؟ وإيه العلاقة بين سورة الكهف وبين الدجال؟ الفتن. سورة الكهف بتتكلم معاك عن الفتن وأنواعها وكيفية الخلاص منها. فسورة الكهف بتتكلم بصراحة جدا عن الفتن. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف أربع قصص، والأربع قصص متعلقين بأربع فتن، متعلقين بأربع فتن. فتنة أصحاب الكهف، ودي متعلقة بفتنة الإيه؟ الدين. أصحاب الكهف متعلقة بفتنة الدين. اتنين قصص صاحب الجنتين، ودي متعلقة بفتنة المال. في القصة الثالثة قصة موسى عليه الصلاة والسلام والخضر، ودي متعلقة بفتنة العلم. وأما ذو القرنين فدي متعلقة بفتنة الملك. ذو القرنين متعلقة بفتنة الايه؟ الملك. أربع فتن ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الايه؟ الكهف. طب ايه العلاقة بين الفتن دي وبين فتنة الدجال؟ ما هو الدجال برضو لما يبعث هيبعث برضو بالأربع فتن. هيبعث أولا بفتنة الدين، صح؟ لأنه هيؤمر الناس إن هي إيه؟ يعبدونه من دون الله. ما هو هيقول للناس أنا ربكم اعبدوني، أدي فتنة الدين، ونعرف إزاي نتخلص منها. فتنة المال، إيه فتنة المال؟ آه، ما هو النبي قال إن هو يبعث يوم القيامة معه جنة ونار، فمن دخل الجنة كانت عليه إيه؟ نارا، ومن دخل النار كانت عليه إيه؟ جنة. الأمر الثالث، الأمر الثالث فتنة العلم، فتنة العلم وفتنة الملك، انه هيملك الارض ايه؟ 40 يوم. ومن ملكه ذو القرنين، ذو القرنين بلغ مشرق الشمس، بلغ مغرب الشمس. ذو القرنين يطوف الارض كلها في اسبوع، يطوف الارض كلها في ايه؟ في اسبوع. ففي اوجه تشابه قوية جدا بين هذه الفتنة وبين هذه الفتنة. الفتنة الاولى هي فتنة الدين، وهي المتعلقة بقصة اصحاب الكهف. قصة أصحاب الكهف هي فتنة الدين، وجود الطائفة المؤمنة وسط بيئة كافرة، أو وجود الطائفة الطائعة وسط بيئة عاصية، كيف الخلاص؟ كيف الخلاص؟ الاعتزال. أول حاجة للخلاص والثبات على الدين والخلاص من الفتن في الدين، أول شيء إنما يكون بتدعيم أواصر الإيمان في القلب. ليه؟ ممكن في كتير من الأوقات أنا ما بعرفش هاجر، فأول شيء إنما يكون بتدعيم أواصر الإيمان في القلب، لأن تدعيم أواصر الإيمان هي السبب أن يربط الله على قلبك. قال النبي، قال الله عز وجل إنه فتنة، فتية إيه؟ يبقى هما في الأول آمنوا، قووا الإيمان في قلوبهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا. فلما آمنوا ربنا دلهم حاجتين، أول حاجة زيادة الإيمان، تاني حاجة الربط على القلب. فأول شيء إذا كان الإنسان طائع في بيئة معصية، أول حاجة يعملها علشان ربنا ينجيه، أول حاجة زود إيمانك. كل آية أنت بتقرأها زيادة في الإيمان، كل آية بتقرأها ثبات على الدين، كل تسبيحة، كل تكبيرة، كل سجدة، كل ركعة، كل درس علم، كل حاجة أنت بتحضرها دي تثبيت لك على دين ربنا عز وجل. حاجة تانية فتنة الدين، لا قبلها، ما انا قلت لك خلي مسألة الاعتزال دي اخر حاجة خالص. تاني حاجة من اقوى الامور اللي بتثبت في وقت الفتن صحبة صالحة، صحبة صالحة. عشان كده ربنا قال لنا من البداية انهم فتية، كانوا مع بعض، قلوبهم على بعض، حريصين على بعض، بيتحركوا مع بعض، بيأكلوا مع بعض، بيشربوا مع بعض. ومن اقوى ما يدل على فضل الصحبة الصالحة في السورة ان ربنا كرم كلب، ربنا في سورة الكهف كرم كلب، وذكر الكلب في سورة الكهف إكراما له، وما أكرم الله هذا الكلب. القرآن لما بيذكر الكلب يبقى على سبيل الذم، فمثله كمثل الايه؟ الكلب. الكلب شيء نجس خبيث، ولكن ربنا كرم الكلب هنا بسبب صحبته لمين؟ بسبب صحبته لأهل الكهف، فكرم هذا الكلب. فتاني حاجة صحبة صالحة، أكتر حاجة ثبت على دين ربنا الصحبة الصالحة. إنما أنا النهاردة إنسان طائع وحطت نفسي في بيئة معصية، ممكن يثبت؟ ممكن ربنا يقوي قلبه ثبت إيمانه؟ لا يمكن، لا يمكن. فتاني حاجة حتما لابد يكون معاك الناس اللي تاخد بإيديك. النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم إن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين، طب لو ثلاثة أصحاب أبعد، لو أربعة أصحاب أبعد، لو خمسة أصحاب أبعد، كل ما الصحبة الصالحة زادت الشيطان يبعد عننا، صح؟ طيب النبي قال لنا عليكم بالجماعة. جماعة هنا مش جماعة أو حزب، ليس هذا هو المقصود، وإنما المقصود بالجماعة المؤمنة، بالجماعة الطائعة، بالجماعة القريبة من ربنا اتمسك بيها. فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. يعني يأكل الذئب من الغنم القاصية؟ الذئب لما تكون في جماعة من الغنم جنب بعضها كده ماشية جنب بعضها يخاف يخش وسطها، دي ترفصه دي تنطحه يموت. إنما هو دايما يستنى إن لما واحدة تشرد كده يروح يجيبها. طب لو ما فيش واحدة شردت، قطيع الذئاب يهاجم قطيع الغنم وليس له إلا هدف واحد، إنه يعمل إيه؟ يفرقهم عن بعض. فلما يفرقهم عن بعض اللي يحصل يبقى سهل بقى إنه يجيب دي، ما بيعدت خلاص. فتاني حاجة في الثبات على فتنة الدين الإيه؟ صحبة صالحة. تالت حاجة علشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ايه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف و يعني الرقيم بعض العلم أهل العلم يقول لك ايه؟ الرقيم ده هي الصخرة اللي كانت قدام الجبل اللي كان مكتوب عليها الأسماء. نقول له بس كلامك مش منطقي. يقول لنا ليه؟ أقول له ربنا سبحانه وتعالى الآن نسب أصحاب الكهف لهذا الشيء اللي ربنا سماه رقيم. بعد ما ذكر الكهف ذكر الرقيم. الصخرة دي ليست لها أي علاقة بالقصة، حجارة لا تنفع ولا تضر، ومش في ديننا حتة تخليد الأسماء بكتابة في عهد فلان الفلاني، مش ديننا كده. بعض أهل العلم قالك ده الرقيم هنا بمعنى المرقوم، وهو الكتاب الذي أنزله الله على نبي هذا الزمان. والله سبحانه وتعالى لما نسب أهل الكهف لهذا الكتاب ده دليل إن هم كانوا متمسكين بجدا. وصل المعنى؟ وده المعنى الصحيح. طبعا أصحاب الكهف بيقولوا إنه كان في زمن عيسى بن مريم، بعد عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فكانوا متمسكين بالقرآن. أدي الأمر الثالث. الأمر الرابع وهو مسألة الاعتزال بقى، هو مسألة الاعتزال. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. وإذ اعتزلتموهم وما هو الفرار من البيئة الفاسدة، الفرار من العمل الفاسد، فرار من أصحاب السوء. الأمر الخامس وده أهم حاجة، في بعض الأوقات بتعتزل، تكون معك الصحبة الصالحة ومعك القرآن وبتعبد ربنا، بس يبقى لسالك حاجة، هو توفيق الله لك. الأمر الأخير هو إيه؟ توفيق الله لك. فين؟ قال الله سبحانه وتعالى إذ أوى الفتية إلى الكهف أي عشرة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا رب احنا ضعاف قوي، يا رب احنا مساكين جدا. فكانت النتيجة ان ربنا سبحانه، خد بالك من الدعوة، ربنا آتنا من لدنك ايه؟ رحمة وهيئ لنا من أمرنا ايه؟ ربنا قال لهم فأوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من شد طلبت الرحمة، تأخذوا الرحمة ويهيئ لكم من أمركم. الفتنة الثانية، علشان كده بعد ما انتهت القصة ربنا قال لك أنا هأمرك بحاجتين. ربنا قال للنبي واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. ربنا بيقول للنبي أنت علشان تنجو اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. النبي يحتاج للصحبة الصالحة، وربنا قال له واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. فربنا أمره بأمرين، قال له تمسك بالكتاب زي ما هما تمسكوا بالكتاب، الحاجة التانية تمسك بالصحبة الصالحة كما هو تمسكوا بالإيه؟ الصحبة الصالحة. طبعا وده اللي عملوه إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، وده اللي قالوه لما قالوا لقومهم ايه وكلموه بالكلام العقلي، قالوا هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. يا جماعة انتوا دلوقتي بتقولوا ان انتوا دينكم هو الصح، طب هتقولنا سلطان بين، السلطان هنا الحجة الدليل، هتقولنا دليل انتوا صح. خدت بالك؟ طيب الفتنة الثانية كان فتنة الدنيا, فتنة المال. الإنسان اللي اقترب ماله وأعجب بهذا المال, كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا, وفجرنا خلالهما نهرا, وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هذا الإنسان, هذا الإنسان اللي اغتر بالمال اللي ربنا ادهاله أو اغتر بالدنيا اللي ربنا ادهاله. ممكن الإنسان مننا ربنا يديله المال فيفسد, يديله الجاه والسلطان يفسد. أنا أعرف ناس بعد ما ربنا وسع عليها انتكست. أعرف ناس بعد ما ربنا ادالهم الدنيا كانوا فقراء قريبين جدا من ربنا, بعد ما كان ربنا ادالهم الدنيا انتكسوا وباظوا. الدنيا ضحكت عليهم, بقى راجل أعمال, بقى يتحرك يمين وشمال, بعد كده بيقابل ناس كتير فما تنفعش اللحية فشل اللحية, بعد كده ما ينفعش البنطلون يبقى قصير زي ما النبي أمر, خلاص لا احنا ننزل البنطلون شوية. بعد كده النهاردة أنا عندي اجتماع ما ينفعش أنا أسيب الاجتماع وانزل أصلي, ده اجتماع بملايين, فخلاص أنا أخر الصلاة شوية. طب اجتماع ورا اجتماع, طب بلاش الصلاة النهاردة, وهكذا فانتكس. فربنا سبحانه وتعالى لما يذكر لنا فتنة الدنيا وضح لنا ان خد بالك الدنيا لا تبقى لأحد. ضرب الله لنا هذا المثال علشان يقول لك اوعى في يوم من الايام تغتر بالدنيا, اصل ممكن في لحظه من لحظات اشيلها من بين ايديك, كما حدث مع صاحب الجنتين. قال الله واحيط بثمره, احيط نذل العذاب على الثمر فاهلك كل الارض. الارض كلها هلكت, الارض كلها ضاعت زي اصحاب الجنه, نزل عليها نار من السماء اهلكت الثمر. طب وفجرنا خلالهما نهرا, ربنا سبحانه وتعالى قال واحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يا ابني قبل ما الدنيا تضحك عليك افتكر إنه ممكن في لحظة الدنيا دي تشيل من إيديك. عشان كده ربنا قام ضرب لها مثلا فقال واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هي دي الدنيا, هي دي الدنيا. ممكن في لحظة تتسلب من بين ايديك, تتاخد من بين ايديك. طب اعمل ايه علشان انجو من فتنة الدنيا؟ انت لازم تذكر الاخرة, ولازم تذكر كويس جدا ان هذه الدنيا لن تعمرها انت الا بذكر الاخرة. وكل ما تتذكر الاخرة, الاخرة دي تضبط لك اعمالك, تضبط لك سلوكياتك. عشان كده ام ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ويوم نسير الجبال اي 47 وترى الارض بارزه وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره بل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. يبقى أكتر شيء ينجيك من فتن الدنيا إنك تعرف حقيقتها. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ضرب مثلا للدنيا, والله يا أخواني افهموا المثل ده, إن الله ضرب مثلا للدنيا بمطعم ابن آدم ومشربه, بمطعم ابن آدم ومشربه فإنه وإن ملحه وقزحه فانظر إلى أي شيء يصير. ترجم حاضر. النبي يقول لنا الدنيا كلها عاملة زي إيه, رحت عند أفخم مطعم حط قدامك كل أصناف الأكل وانت عملت شمشم كده حاجة ما فيش بعد كده. النبي قال لك أهي دي الدنيا, ده في الظاهر قدامك, بس بعد ساعة شوف الأكل ده كله بيبقى عامل إزاي, ريحته عامل إزاي, شكله بيبقى عامل إزاي, حاله بيبقى عامل إزاي. في رواية يتوارى أحدهم خلف الجدار يعني يضع يده على أنفه من قبح ما يجد. هي دي الدنيا. يمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذات يوم على جد أسك, فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا بدرهم؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان معيبا, ماخير مقطوع أو ودن مقطوع, لو كان حيا لكان معيبا. فقال والله للدنيا أهون على هذا من هذا عليكم. النبي في يوم من الأيام يمر على شاة ميتة انتفخت بطنها ورجليها رفعت في السماء كده, فقال نظر النبي إليها فقال للصحابة انظروا كيف هانت على أصحابها, شوفوا ازاي كانت بقت هينة على أصحابها فرموها. فقال والله للدنيا أهون على الله من هذا على من هذه على أصحابها. الدنيا يا إخواني الدنيا تقل تضر إنسان, دنيا ايه اللي تضحك على الانسان؟ دنيا ايه اللي تخليني ابيع ديني؟ دنيا ايه؟ في لحظه بتتسلب، والله في لحظه بتتسلب. اعرف رجل مثلا سبحان الله قعد بره كم سنه، كم سنه، وجاب فلوس وعمل وسوى وبعد عن ربنا وسوى وعمل، عمل مصنع كبير جدا 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 ومكان استيراد العاب اطفال، في لحظه في لحظه ماس كهربائي شراره صغيره قد كده، مكان كان فيه بضاعه ب 70 مليون جنيه بقى على الارض، العواميد ساحت وقعت من شده النار اللي كانت. هي دي الدنيا. فاخواني الدنيا لا تدفع للتنافس فيها، الدنيا لا تدفع ان انا اترك اخرتي. احسن حاجه في جيل الصحابه ان الدنيا كانت في ايدهم مش في قلوبهم، ما شاء الله. ابرز ما كان يميز جيل الصحابه رضوان الله عليهم انه فهم الدنيا صح، يكايد فيها ويعمل ويزرع ويشتري اراضي ويشتري ويبيع ويشتري. اللي انه سبحان الله كان من سال عليه سيدنا طلحه بن عبيد الله، في يوم جاله اترك الفلوس بتاعه سنه كامله 700,000، اتعكنن قوي وقال لزوجته، يعني زوجته تقول له مالك؟ لا جالي 700,000. قلت له خلاص وزعها 700,000، وزعها بالليل، وزعها تاني يوم الصبح، خلاص الحمد لله انا كده مزاجي بقى رايق، مزاجي كده بقى عالي العال. سيدنا خالد بن وليد قاد الجيوش، ادب المرتدين، طلع على بلاد فارس ادب اهل فارس، وطلع على بلاد الروم وعمل فتوحات ما بعدها فتوحات، تولى عمر، قال معلش الناس بدات تتفتن بخالد، انزل يا خالد مع القياده، اطلع يا ابو عبيده. ابو عبيده ده كان عسكري عند خالد، خالد كان القائد الاعلى للقوات المسلحه. يطلع خالد بن وليد على المنبر وينادي ايها الناس ان الله عز وجل قد بعث لكم امين، حق امين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه ان لكل امه امينا وان امين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. ونزل وقال يا جماعه قياده الجيش بقت مع مين؟ مع ابي عبيده بن الجراح. ابو عبيده بن الجراح يطلع على الايه؟ يطلع على المنبر يقول ايها الناس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل ان خالد سيف من سيوف الله عز وجل، سلطه الله عز وجل على المشركين. والله ما ترك قياده الجيش لسوء دين، وكيف يكون سيء الدين وقد قال النبي خالد سيف الله في الارض. ايه ده؟ العسكري يبقى قائد والقائد يبقى عسكري، وده يطلع يثنى على ده ويطلع يثنى على ده، وما زعلوش من بعضه وما تضايقوش من بعضه. ايه ده؟ ما كانت دي نظرتهم للدنيا. ما كانت دي نظرتهم للدنيا. فاذا ربنا يذكر لنا القصه الثانيه، قصه صاحب الجنتين، عشان يقول لنا اوعى في يوم من الايام الدنيا تغرك، اوعى في يوم من الايام الدنيا تبعدك عن ربنا، اوعى في يوم من الايام الدنيا تضحك عليك فتضيع طاعتك، اوعى. القصه الثالثه كانت قصه موسى عليه الصلاه والسلام، وهي قصه العلم. قد يدخل الانسان في قلبه عجب بسبب العلم، فربنا سبحانه وتعالى سبب قصة موسى مع ذي القرنين أن بعد ما قام موسى في بني إسرائيل خطيبا، فجاءه رجل وقال يا موسى أنت أعلم الناس؟ من أعلم الناس؟ فقال أنا أعلم الناس. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم موسى أن فوق كل ذي علم عليم، فقال له اذهب إلى مكان كذا وكذا. أنت اللي تروح. طب ده الخضر راجل صالح، موسى نبي من الأنبياء، من أولي العزم من الرسل، هو الذي اصطفاه الله لنفسه وكتب له التوراة بيده. لا لا لا، موسى انسى الكلام ده كله عليه الصلاة والسلام، وروح لفلان اتعلم على قديم، وتروح تقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة؟ التواضع، روح اتعلم التواضع منه يا موسى عليه الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى من خلال قصة موسى والخضر يوضح ليك اوعى في يوم من الايام تتفتن مع ذي القرنين، مع ذرتن، مع الدجال. اصل الدجال بيعمل لكم حاجات في الظاهر حاجة وفي الباطن حاجة. الدجال معاه جنة في الظاهر بس في الحقيقة نار، ومعاه نار بس هي في الحقيقة فما تسمعوش كلامه. والدليل على ان ممكن الامور تكون على غير صورها ان ربنا سبحانه وتعالى كل الاحوال اللي كانت مع موسى والخضر احوال تجري على غير الظاهر. يطلع على السفينه واهلها يكرموهم ويأكلوهم ويظبطوهم، بعد كده يروح يعمل ايه؟ يكسر السفينه. فالظاهر في العمل انه ايه؟ سيء، ولكن باطن العمل انه ايه؟ جنه الدجال في الظاهر ان هي كويسه، ولكن في الباطن نار. قتل الغلام في الظاهر ايه؟ لقد جئت شيئا نكرا. لا لا لا، ده في قمه الخير لابوه وامه، صح ولا صح ولا ايه؟ الجدار ناس كانوا بخلاء وعملوا وسووا معانا وضيقوا علينا وسووا وعملوا، انت النهارده بتبني لهم الجدار؟ اه اصل كان في واحد صالح كان له عمل صالح لازم ربنا يكافئه على هذا العمل الصالح. ففتنة العلم انما تكون بالتعلم والسعي في طلبه والتواضع بين يدي اهله. اما الفتنة الاخيرة فكانت فتنة الملك. فتنة الملك تلاقي الملك من دول في البرنامج الانتخابي، انا هعمل لكم وانا هسوي لكم وانا مش عارف اعمل ايه وهسوي ايه، ماشي حد السنة والثانية والثالثة والرابعة عشرة والخمستاشر والعشرين والثلاثين، هو في ايه يعني؟ هو في ايه يعني؟ مفيش خالص، ما تلاقيش اي حاجة، ما تلاقيش اي حاجة. بتدخلونا في السياسة ومحبش تدخل في السياسة، انما ذو القرنين انموذج للانسان الملك اللي ربنا سبحانه وتعالى ايده واعانه وسدده، انموذج للملك اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا حتى اذا بلغ مغرب الشمس. فين مغرب الشمس ده؟ مكان بعيد قوي. طب ومطلع الشمس فين؟ ده برضه مكان بعيد قوي. ده الملك بنفسه يروح لاقصى المغرب والاقصى المشرق، ده بنفسه ما بيوديش حد. فالراجل ده فتنة الملك، الراجل ده كان بينزل للناس يسمع ويتكلم معاهم ويشوفهم والكلام ده. الامر الثاني الراجل ده كان عدل. يا ذا القرنين اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. قال اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا، واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا. يبقى الحاكم ده اول حاجه ان مكنا له في الارض، يبقى ده كان عبد صالح، ده كان عبد صالح. ادي واحده فتنه الملك تنجو منها بالعبوديه لله، فتنه الملك تنجو منها انك تنزل بنفسك، فتنه الملك تنجو منها انك تقيم العبد في الارض، فتنة الملك تنجو منها انك تكون انسان متواضع لله ما تتكبرش لا تضغو بسبب الملك. قال ما مكنني فيه ربي فاهينوني بقوة. راجل متواضع، راجل بلغ المشرق مسيطر على الارض كلها الان، مع ذلك يقول ما مكنني فيه ربي، والله مش قوتي، مش انا اللي بعمل، ده مين؟ ده ربنا. ولما بنى السد اللي هو بقى قفل على أجوج ومأجوج، شوف قمة التواضع والذل والخضوع بين يدي الله. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. قال هذا رحمة من ربي، هذا رحمة من ربي. تواضع، تواضع، إقامة العدل في الأرض، إقامة العلم والاهتمام بالعلم. الراجل ده كان عالم، كان قائد وعالم وراجل عادل وحاكم، حاجة مفيش بعد كده. ثم بعد ذلك في ثنايا القصة الأربعة يذكر الله عز وجل قصة آدم مع الشيطان. ليه؟ عشان ربنا يقول لنا إن المحرك الأساسي للفتن دي كلها هو مين؟ الشيطان. ثم يختم الله سبحانه وتعالى سورة الكهف بأمرين مهمين. قال الله سبحانه فمن كان يرجو لقاء ربه واحد فليعمل عملا صالحا، ده العمل اللي فيه اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. اثنين ولا ده الإخلاص لله عز وجل، ده الإخلاص لله عز وجل. اكتفي ان شاء الله بهذا القدر. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.